وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن إشكال قضية الأخبار مع الواسطة بصيغته التي طرحت سابقا دفعه واضح، ويذكروا كيفية دفعه كما ذكرناها في الدرس السابق، بل أصل تطور الإشكال بناء على ما هو الصحيح متعدد الحكم في عالم المجهول. أصل تطور الإشكال مواضع، يعني ماكو إشكال ما ينبغي أن يورد مثل هذا الإشكال بناء على تعدد الحكم والحجية، الحكم بوجوب التصديق والحجية بلحاظ عالم مجعول. ويرتفع موضوع الإشكال أفضل، لكن هناك قد يقال بأنه يمكن تصوير الإشكال لا بلحاظ عالم مجعول وإنما بلحاظ عالم جاعل. بهذا البيان الذي أيضا ذكرناه في الدرس السابق وحاصله كان هو هذا، أنه في عالم الجاعل هناك دليل يحكي عن عالم الجاعل، وهذا الدليل دليل واحد، والحكم مجعول بإنشاء واحد وثابت بدليل واحد. هذا الإنشاء الواحد، لابد المنشئ والحاكم بهذا الحكم لابد أن يلحظ ما يحكم به، لابد من لحاظ حكم إذا كان له حكم واحد، أو أحكام إذا كانت له أحكام ماذا متعددة بإنشاء واحد. ما تمثل في يعني وحدة الإنشاء وحدة الدليل مثل نعم متعدد ماذا تعدد الحكم، لكن لابد من افتراض أن المنشئ يلحظ ما يظهر منه من أحكام ويحكم، لابد أن يلحظ هذا الحكم. هذا عندما يكون الحكم واحد ماكو مشكلة في لحاظة، عندما تكون الأحكام متعددة وفي عرض واحد أيضا ماكو مشكلة من افتراض لحاظها أن يلزم محذوف في أن يلحظ هاي الأحكام المتعددة في الإنشاء الواحد. لكن عندما تكون الأحكام طولية بمعنى أنها مترتبة، بمعنى أنه لا يتحقق منها فرد إلا بعد ثمون وتحقق ماذا فرد آخر، الحجية عندما تثبت لخبر الكلين عندئذ تثبت الحجية لخبر من يتولد من ذلك أو يثبت من ذلك بعد سمو الحجية لخبر الكلين خبر علي بن إبراهيم كما قلنا، وعندئذ تثبت له الحجية. هاي الحجية الثابتة لخبر علي بن إبراهيم هي في يقول الحجية الثابتة لخبر الكلين، وهكذا حجية خبر إبراهيم بن هاشم وحجية خبر كذا إلى آخره. هذه حجيات أو قل أحكام مترتبة وطولية. الإشكال يقول بأنه يستحيل لحاظ هذه الأحكام المترتبة والطولية بلحاظ واحد، باللحاظ الواحد لا يمكن للاحظ والمنشئ أن يلحظ هذه الأحكام المترتبة ماذا الطولية. لماذا؟ لأن افتراض طوليتها يمنع من ماذا من أن يلحظ الحكم المتأخر رتبة، والواقع في طول الحكم الأول أن يلحظ في مرتبة الحكم الأول. وإلا يلزم من ذلك أن يلحظ الحكم في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. أن يلحظ الحكم في مرتبة سابقة على نفسه. في عندما يلحظ الحاكم الحجية الأولى، أي حين كانت الحجية الأولى مثلا، عندئذ لا يمكنه أن يلحظ الحجية المتأخرة عنها رتبة والواقعة في طولها، وإلا إذا لاحظ هذه الحجية المتأخرة عنها رتبة والواقعة في طولها يلزم أن يلحظ الشيء في مرتبة سابقة على شنو؟ على نفسه. وهذا هو المحذور الذي مثلا يمكن أن يفسر الإشكال على أساس الإشكال الوارد على ماذا؟ على الأخبار مع الواسطة. فالمسألة ليست مسألة ثبوتية ترد فيها الإشكالات السابقة، وإنما مسألة إثباتية. ولذا لو كان هناك إنشاءان أو إنشاءات متعددة ما كنت فيها أن يلحظ هذا الحجية وهذا الحجية وهذا الحجية، ما في مشكلة. مشكلة في مقام إثبات أن الدليل الدال على الحجيات المتعددة ودليل واحد، آية النبأ هذا دليل واحد، إنشاء واحد، في الإنشاء الواحد لا يوجد إلا لحاظ واحد. هذا اللحاظ لا لاحظ هذا الحكم من غير المعقول أن يلحظ أيضا معه الحكم المترتب عليه، والذي لا يوجد إلا ماذا؟ إلا باعتبار ثبوت هذا الحكم الأول، وإلا يلزم تقدم لحاظ الشيء في مرتبة ثالثة على نفسه. هذا الإشكال الجواب عنه هو أن المنشئ للأحكام المتعددة بإنشاء واحد صحيح لا بد أن يلحظ هذه الأحكام، لكن أي غير في افتراض أنه يلحظ هذه الأحكام يلحظ هذه الأحكام من خلال عنوان مشير إلى هذه الأحكام فتكون ملحوظة إجمالا، فتكون ملحوظة ماذا؟ إجمالا. وعادة هكذا يكون، هو يلحظ الأحكام لكن كيف يلحظ؟ العنوان واحد بسيط، عنوان وجوب التضليل، عنوان الحجية، أي عنوان كان آخر من قبل هذه العناوين، اللي هو يثير إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام متعددة التي انقطعت في الخارج. فإذا الأحكام حتى إذا كانت قولية، قوليتها لا تمنع من ماذا؟ من أن تكون ملحوظة لكن إجمالا لا تفصيلا. وهذا يكفي في مقام ماذا؟ في مقام تصحيح الإنشاء وتصحيح لحاظ الأحكام المتعددة في الإنشاء الواحد وفي اللحاظ الواحد، يكفي هذا لحاظ العنوان المشير إلى ماذا؟ إلى واقع الأحكام التي يريد أن يحكم بها. فيكون قد لاحظ هذه الأحكام جميعا حتى إذا كانت طولية، فضلا عما إذا كانت في عرض واحد ولاحظها. وهذا اللحاظ هو الذي يكون مصحح للإنشاء ويكتفى به في مقام تصحيح الإنشاء. فكما نعملنا اللحاظ واحد للأحكام متعددة من خلال عنوان مشير إلى هذه الأحكام المتعددة في عرض واحد كانت أو طولية ومترتبة فيما بينها، لكن هو لاحظها عندما حكم بها، لاحظها عندما حكم بها هو لاحظها، لكن بهذا اللحاظ، للحاظ بواسطة العنوان المشير إليها. وهذا يكفي في صحة الإنشاء الواحد و الذي ليس له إلا لحاظ ماذا؟ إلا لحاظ واحد. ولا يلزم من ذلك أن ينحط الشيء في مرتبة سابقة على شنو؟ على نفسه. لماذا؟ لأننا افترضنا أنه هو في الرتبة السابقة، هو لاحظ ماذا؟ لاحظ هذا الفرد من الحكم الذي هو في طول الحكم الأول وفي ومتأخر عنه رتبة، ولاحظه في الرتبة السابقة، ولاحظه لكن لاحظه إجمالاً. انخلع عن عنوان المسيح. لو كنا نشترط بتصحيح الإنشاء وتصحيح اللحاظ أن تلحظ الأفراد بخصوصياتها الخاصة المشخصة لها، حينئذ قد يرد هذا الإشكال، لأن الفرد بخصوصياته التي تميزه عن سائر الأفراد هذا لا وجود له في الغدة الشنو السابقة عندما تكون هناك طولية وترتب، لا وجود له بخصوصياته لا وجود له في الرتبة السابقة. فقد يثار هذا الإشكال ويقال بأنه كيف يلحظ المتأخر الذي لا وجود له في الرتبة السابقة؟ فيلزم من افتراض لحاظه في الرتبة السابقة لحاظ الشيء في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. لكن عندما لا نفترض ذلك في تصحيح اللحاظ وتصحيح الإنسان واحد، يكفي أن يلحظ عنوان مشير إلى واقع هذه الأحكام التي يوجد بينها طولية ويوجد بينها ترتب، هذا يكفي، هذا موجود في الرتبة السابقة موجود. فإذا لا يلزم من افتراض لحاظ الحكم المتأخر رتبة في المرتبة السابقة لحاظ الشيء قبل ماذا؟ في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. لا، نحن لاحظناه سابقا، وهذا اللحاظ الإجمالي غير لحاظ الفرد بالتفاصيل التي يتميز بها عن سائر ماذا؟ عن سائر الأفراد. هنا من إذا نقول لاحظ الفرد لاحظ الحكم في مرتبة سابقة على نفسه، هو لاحظه بلحاظ إجمالي، ولا مانع من افتراض اللحاظ الإجمالي في المرتبة السابقة على ماذا؟ على نفسه. وبهذا يدخل حتى هذا الإشكال. ومن هنا يظهر أن هذا الإشكال يمكن تجاوزه إذا طرح الصيغة الأولى، فتجاوزه يكون بما مر من جهة الإشكالات الواردة على الأخبار مع الواسطة، الإشكالات الثبوتية التي أشير إليها سابقا الواردة على ماذا؟ على الأخبار، قضية الأخبار مع الواسطة. وإذا أشير بصيغته الثانية اللي هي لها صورة معقولة، على الإشكال له صورة معقولة، فجوابه هو هذا، وأننا لا نشترط أن يكون أن يلحظ جميع الأفراد وخصوصياتها المميزة، لا يلحظها من خلال عنوان المشير إليها كما هو المتعارف في القضايا الحقيقية. إلى هنا يتم الكلام عن آية النبأ وما ألحق بآية النبأ، وتبين أنه يعني لم يثبت دلالة آية النبأ على حجية خبر عادل. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثانية، الآية المهمة الثانية التي استدل بها على حجية خبر واحد. الآية الثانية آية النفر، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد؟ يتوقف على إثبات أمرين، إذا ثبت تم الاستدلال بالآية على حجية خبر واحد، الظن غير العلم. الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال بالآية هو أن تستفاد أن يستفاد من الآية الشريفة وجوب الحذر عند إخبار المنذرين، عند إخبار المنذر وجوب الحذر أمر أساسي في هذا الاستدلال، أنه يجب الحذر، يجب الحذر عند إخبار المنذر، عندما يخبرك المنذر الناثر لأجل تفقه الدين إذا رجع إليك وأخبرك، فيجب عليك كما يجب عليك الحذر. يجب عليك ماذا؟ الحذر. فالأمر الأول الذي لا بد من إثباته هو دلالة الآية على وجوب التحذر ووجوب الحذر. الأمر الثاني بعد الفراغ عن الأول هو أن تدعى الملازمة بين وجوب الحذر عند إخبار المنذر وبين حجية حذره، وهذا هو المطلوب، أنه هناك ملازمة بين وجوب الحذر عند إخبار المنذر، عندما يخبرك المنذر بحكم شرعي يجب عليك الحذر، هذا وجوب الحذر عليك مطلقا، لا بد من هذا. يعني كنا مطلقا، يعني سواء حصل العلم او كنا حتى اذا لم يحصل العلم من اخبار المنذر لك بالحكم الشرعي مثلا، حتى اذا لم يحصل لك العلم مع ذلك قوله ثم يجب عليك الحذر، هذا وجوب الحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم. في الامر الثاني يدعى انه بينه وبين الحجية ملازمة، هذا معناه أن كلام حجة، ويثبت بذلك حجية أخبار المنذر سواء حصل العلم أو لم يحصل، سواء كان أخبار موجب لحصول العلم أو لم يكن موجب لحصول العلم، مع ذلك يكون خبره حجية. وأما إذا ناقشنا في الأمر الأول ما يمكن وصولنا فيه، لا يجب المقدمة الثانية واحدة مثل تجي المقدمة الثانية، هي تجعل الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين ماذا؟ وبين الحجية. أو لا، قلنا أن الآية تدل على وجوب الحذر لكنها مطلقة، تدل على وجوب الحذر عند حصول العلم، أما في صورة عدم حصول العلم هنا الآية ما هي دلالة على وجوب الحذر. أيضا المقدمة الثانية لكن في الجمال فيها، كما أن المقدمة الثانية ضرورية بأنه إثبات وجوب الحذر وحده مطلقان من دون الانتقال منه إلى إثبات الحجية مثلا، هذا أيضا لا ينفع من إثبات الحجية. المقدمة الأولى، الأمر الأول، هناك وجوه عديدة ذكرت لإثباته، الأمر الأول وهو شنو؟ أن مفاد الآية وجوب الحذر، وجوب الحذر يجب الحذر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في صورة صادق قول العلم أو لا، صادق قول المنذر العلم أو لا، هذا هو الأمر الأول. نتكلم في هذا الأمر الأول، ذكرت وجوه لإثبات هذا الأمر الأول مذكورة في الكتب، الأمر الأول هو الوجه الأول، هو يعني كم على خطوات. بالخطوة الأولى أن تثبت في مطلوبية الحذر، اللي هي المطلوبية عامة من الوجوب وشنو غير الوجوب، هذا الخطوة الأولى. بالخطوة الثانية يثبت به شنو وجوب الحذر، يعني ينتقل من مطلوبية الحذر علما إلى وجوبه، وإذا ثبت الوجوب الخطوة الثالثة إثبات الإطلاق، أن وجوب الحذر مطلق، يعني مثل صورة حصول العلم وصورة عدم حصول العلم، فيثبت وجوب الحذر مطلقا وهو المطلوب في المقدمة الأولى. بالخطوة الأولى وهي إثبات مطلوبية الحذر، قالوا نتمسك بكلمة لعل، لعل الوارد في الآية، لعلهم يحذرون، الداخل على ماذا؟ الداخل على، داخل على الحذر، لعلهم يحذرون. لعل فيها دلالة على الترجي، على الترجي، أو حسب تعبيرات صاحب الكفاية في أجلال على إنشاء التردد، على إنشاء التردد. على إنشاء التردد الذي يصدر من قائل لعل، إنشاء التردد في مرحلة المدلول التصديق الجدي، هناك كلام في أنه هل أنشأ الترجي بداع الترجي الحقيقي أو أنشأ الترجي بداع آخر غير الترجي الحقيقي. هذا عندما تصدر هذه الكلمة من إنسان ممكن، من إنسان عادي، من إنسان، هذا ما في مشكلة في أن نقول بأن مقتضى التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هو أن هذا الترجي صدر منه أو أنشأه بداع التردد من الحقيقة، ما تمثل في هذا، ما تمثل في أن الإنسان يتردد واقعا يتردد شيئا معينا، لكن عندما يصدر من المولى سبحانه وتعالى الذي يستحيل في حقه التردد الحقيقي بما يستلزم ذلك من العجز ومن الجهل بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، حينئذ لا يمكن أن نقول بأن إنشاء التردد في الآية الشريفة من قبله هذا هناك أو يكشف عن شنو، عن تردد حقيقي وواقعي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يستلزم العجز أو الجهل عن تعليمه. إذن نحن مجبورين على أن نقول أن إنشاء الترجي في الآية وهو كلام الله سبحانه وتعالى، إنشاء الترجي في الآية قدر لا بداع الترجي الحقيقي، لا بداع الترجي الحقيقي، فلا بد أن نفكر عن أقرب داعي جدي للترجي، ماكو محذور في استرابة، هذا نثبته، فنقول أن إنشاء التردد في الآية صدر بداعي كذا، بداعي كذا، وأقرب الدواعي الجدية للتردد الحقيقي هو المطلوبية، هو مطلوبية ثابتة، إنشاء التردد بداع القلب، بداع المطلوبية، بداع أن يبين أن الحذر منه مطلوب، أن الحذر مطلوب. وبهذا تتم الخطوة الأولى في هذا الوجه، وهو إثبات مطلوبية منه، مطلوبية الحذر. الخطوة الثانية هو إثبات وجوبه، هذا ثبتوها أو صاحب هذا الوجه ثبتها بدعوى الملازمة بين مطلوبية الحذر وبين ثم وبين وجوبه، يقول لازم أنه إذا كان مطلوب فهو واجب، هذا بالمعالم الموجود، إذا كان مطلوب فهو ثم فهو واجب، لأن الحذر والتحذر ثم أن يكون له مقتضي أو ليس له مقتضي، إذا كان له مقتضي يكون واجب، ما له معنى حسن الحذر استحباب الحذر، وذلك باعتبار ان المقصود بالحذر في المقام هو العقاب الاخروي، والعقاب الاخروي، والعقاب الاخروي احتمال يكون ماذا؟ يكون منجل، يكون منجل ويجب الاعتناء به ويجب الحذر منه، فاذا الى مقتضي فيكون واجب، ولا معنى لاضطراب حسنى، لأن الذي يحذر منه هو شنو؟ العقاب الأخرى، الذي يحذر منه هو العقاب الأخرى، لعلهم يحذرون من ماذا يحذرون؟ يحذرون من العقاب الأخرى، هذا العقاب الأخروي الذي هو مورد الحذار، هذا إذا كان احتمال موجود المقتضى إلى موجود فالحذر منه يكون واجبا،
وإذا ما كان المقتضي موجود حينئذ ما له معنى حتى للعذر حتى على مستوى الاستحباب ومستوى شنو المطلوبية. يعني ماكو مقتضي للحذر. إذا مقتضي للحذر ما كل معنى للحذر. ولا معنى لمطلوبية الحذر. فإذا ثبتنا مطلوبية الحذر هذا يكون ملازما علما للوجود. يعني معنى ثبتنا مطلوبية الحذر يعني ثبتنا وجود مقتضي للحذر من العقاب الأخروي. أكو مقتضي للحذر من العقاب الأخروي. هذا المطلوبية تعني الوجود. تعني الوجود ويجب الحذر. وبهذا يثبت ماذا؟ وجود الحذر. الخطوة الثالثة الإطلاق من تبدأ أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو يعني إطلاق الآية لحالة عدم العلم، عدم حصول العلم من أخبار المنذر. أنا لم يحصل العلم من أخبار هذا المنذر، مع ذلك الآية مقتضى إطلاقها. يقول مع ذلك الآية تقول أن الحذر مطلوب بل واجب. فحين يثبت الأمر الأول الذي يتوقف على الاستدلال وهو أن الحذر واجب عند إخبار المنذر مطلقاً. مطلقاً يعني شنو؟ حصل العلم ولم يحصل العلم. هذا الأمر الأول، هذا الوجه الأول لإثبات الأمر الأول. الوجه الثاني لإثبات الأمر الأول هذا يلحظ انتهى الوقت كله وصلى الله عليه وسلم.